نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإجارة. الإجارة مصدر من أجر يأجر، أجر بمعنى عمل بالأجرة، والإجارة هو العمل بالأجرة، والاستئجار طلب العمل بالأجرة أو طلب الشيء بالأجرة. فباب الإجارة يدخل فيه هذه الأبواب كلها، ما يكون مقابلا لعمل إنسان دراهم معدودة أو أي شيء يتفقون عليه مقابل شيء، هذا الذي يسمونها الإجارة. أما إذا عمل إنسان لإنسان بدون مقابل فهذه لا تسمى إجارة، إنما هذا قد يدخل من باب التعاون أو شيء من هذا النوع. لكن الإجارة لا بد أن تكون فيها أو يكون فيها مقابل للعمل أو مقابل لأي شيء يكون فيه عمل من أي نوع. باب قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: باب استئجار الرجل الصالح، يعني الإنسان يريد أن يكون عمله صالح، فإذا كان الرجل صالحا فيكون عمله صالح، فينبغي أن يستأجر الرجل الصالح ولا يبحث عن رجل غير صالح في الحقيقة. وفيه يدخل أنه إذا كان يحصل مسلم للعمل فلا ينبغي أن يستخدم غير مسلم، هذا أيضا يدخل، لأن الصلاح كل الصلاح بالإسلام، والمؤمن الضعيف مهما كان إسلامه وإيمانه ضعيف خير من المشرك عامة. فبذلك استئجار الرجل الصالح، ولا يجوز استئجار الكافر الذي هو غير صالح مطلقا، أو من المسلمين من يكون فاسقا، إلا أن يختار الصالح فيكون له أجر بهذا الاختيار، وكذلك عمله يكون صالحا. فمن هنا الذي نسمع، أنا كنت سمعت في بعض الأحيان بعض الناس الذين يعني يتوكلون لإرسال عمال في الحقيقة قبل مدة، فقلت: لماذا أنتم لا ترسلون من بعض البلاد الكافرة المسلمين، لماذا ترسلون الكفار؟ فيقول هو يحلف مسلم، يقول: والله نحن نحاول هذا، لكن حتى من هذه البلاد وفي البلاد يعني الخليج قال يريدون غير مسلم. هذا قال لي من فمه إلى أذنه، هذا سمعته قال يريدون غير مسلم. قلنا نترجى منه خذ مسلما. قال: لا، المسلم كل يوم يروح عمرة ويستأذن للعمرة ويصلي خمس صلوات، يروح يضيع وقته، أما الوثني والكافر فهو يشتغل بالاستمرار. شوفوا سبحان الله، فأين هذا مما هو من تعليم الإسلام أن يكون مساعدة للمسلمين وأن يكون اختيار الرجل الصالح بالفعل المسلم إذا كان مسلم هو الذي ينصح لك أيها المسلم، أما الكافر فيتربص بك الدائرة. ولذلك في الحقيقة ينبغي أن يكون الاستئجار للرجل الصالح، حتى من بين المسلمين من يكون صالح، من يكون أصلح، ومن لا يريد أن يكون عمله أصلح أصلح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكأنه ونحن نعرف أن كتاب الله تعالى، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت مسألة ممن قبلنا من أهل الكتاب ومن أهل النبوات السابقة فهي يذكرها كتاب الله، أو يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم تقريرا، فيكون شرعا في الإسلام أيضا، وإن كان شرع ما قبلنا. فتتفرع هذه المسائل في قول الفقهاء: شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ نقول: إذا كان مدح الله أو مدح رسوله بعمل ما ممن قبلنا من أهل الكتاب أو من أهل النبوات السابقة فهو شرع لنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذه الآية جزء من هذا المذكور في جزء من الآية هنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قصة للرجل الصالح الذي لقي موسى عليه السلام، ولما توجه تلقاء مدين قال نعم
سواء
السبيل. فلما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. عذر، ليش أنتم بنات أو أنتن بنات ترعين وتسقين شياهكن أو أغنامكن؟ أين أبوكم وأين أخوكم وكذا وكذا؟ فقالت لا نصدر حتى لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فسقى لهما في التفسير جاء فيه أنه كان على البير غطاء ما كان يحملها إلا عدة رجال، أو لا يحمله إلا عدة رجال، فأخذ موسى عليه السلام بيده فنحى الغطاء وسقى لهما. فرأت البنتان أنه قوي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن نبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فعلى كل حال في هذه الحالة إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فكانت تمشي أمامه وتهديه السبيل، فكانت تنكشف كما جاء في بعض الروايات فانكشف ساقاها فقالت امشي ورائي وأنا أمامك. فهنا استدلت بالأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجاءت عجامة تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا هو المقرر في الطبايع، وهي بنت رجل صالح، أو قالوا أنه شعيب نبي أو أي أحد، على كل حال هذا هو الذي تقتضيه الطبايع الصالحة والشريعة مع الأمور الصالحة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ألا أن تأجرني ثمانية حجج، ألا أن تأجرني ثمانية حجج، أي تكون أجيرا لي ثمانية حجج، فإن كنت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا خير من استأجرت من الصالحين ومن الصالحين، نعم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا ينبغي أن يستأجر الرجل الصالح الذي يكون قويا على العمل أيضا، فلا يعني لا يقوى على العمل إلا القوي، قوي في تخصصه في أي شيء. إذا كان فينبغي أن يوصد الأمر إلى قوي في كل شيء، إذا كان قويا في العلم في التدريس وكذا وكذا فيقدم الأقوى فالأقوى إلى آخره والأقوى لك. قال الإمام البخاري رحمه الله والخازن الأمين، الخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده، يعني إذا لم يستعمل من أراد العمل نفسه فهذا له حجة فيما يأتي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا حديثين، قال باب استئجار الرجل الصالح، وذكر حديث الآية استدلالا عليه، ويذكر الحديث على هذا المعنى أيضا، والخازن الأمين على معنى استئجار القوي الأمين، ومن لم يستعمل من أراده، أراد أن يذكر الحديثين للمسألتين. فللمسألة الأولى قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الترياني شيخ البخاري أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، أنا أبي بردة وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، قال أخبرني أبو بردة. أبو بردة هو جد أبي بردة الأول، اسمه بريد أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة الأخير اسمه عامر بن موسى، يعني أبي موسى عامر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أخبرني أبو بردة أنا أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهذا رواية الأبي عن جده، رواية الحفيد عن أبيه عن جده، أنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه حال كون نفسه طيبة بعمله هذا أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به. ذكر هذا الحديث الإمام البخاري في باب استئجار الرجل الصالح. والخزانة الخزانة أي مهنة عمل الخزانة وهو كونه خازنا هل هو داخل في الإجارة؟ قال بعضهم لما تنظر في شرع أبواب البخاري فبعضهم اعترض البخاري قال هذا الحديث لا يدخل في باب الاستئجار. في الحقيقة الأمر غير يعني واضح. الصحيح في هذا أنه داخل في صميم باب الاستئجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخازن بالأمين وليس هو ملك له إنما هو مؤمن وأعطي أمانة والأمانة يؤخذ منه الأجرة ليس هو مالك لنفسه. أنا إذا حفظت مالي فلا أقول أنا خازن أمين. الخازن يوصف بالأمانة إذا كان المال لغيره فكأنه ائتمنه فيأخذ الخزانة أي أجرة الخزن هذا فهو يكون أجيرا. فصح إدخال الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب استئجار الرجل الصالح. والأمانة من أمور الصلاح الذي يودي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. نعم مدراء وغيرهم الذين لهم تخويل في إنفاق من قبل أهل المال إذا كان لا يجد في نفسه حرجا مما أعطى الفقراء والمساكين فيكون له أجر لكنه مسكين قد يكون مأمورا أن ينفق أي مأمورا من قبل صاحب المال أن ينفق لكنه يتكبر على الفقراء والمساكين وكأنه يعطي من صميم صدره يخرج من قلبه كأنه وليس من جيبه أو من خزانة صاحبه. نعم فإذا كانت نيته صالحة هذا الحديث يدخل في صلاح النية أو يدخل في الأعمال بالنيات فهو أحمق الذي يعمل قهرا لأنه مأمور لكن إذا كان يفسد نيته فلا أجر له قد يكون عليه إثم. فإذا أصلح نيته الفرق بين النية فقط والنية قد تكون تصدر عنه بعض أعمال صالحة عبوس قمطريف يكون أمام الناس كأنه يعني هو الذي ينفق ولا يظهر لهم بشر وفرح وكذا داخل في هذا فإذا كان بحسن نيته أنفق فله أجر الصدقة أيضا فهو أحد المتصدقين صاحب المال هو المتصدق وهو الثاني. ونقول إن شاء الله لا ينقص من أجر أحدهما شيئا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن مصرحة شيخ البخاري المعروف الراوي الثقة الإمام أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن صغير القطان عن قرة ابن خالد السدوسي قرة ابن خالد أبو خالد السدوسي قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة أنا أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين من قبيلة أشعر نعم من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال لن أي قال النبي صلى الله فقلت من الذي قال أبو موسى قال ما علمت أنهما يطلبان العمل ماذا ما علمت لماذا اعتذر هذا اعتذار من أبي موسى رضي الله عنه ويظهر هذا الاعتراف مما ورد هذا الحديث في موضع آخر حتى في البخاري وغيره عند غيره أنه قال وما يا رجلان من الأشعريين كلاهما سأل العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استعملني فحذفت هذه الجملة وذكر سبب ذكر الاعتذار وليس سبب الاعتذار فقال كأن أبا موسى وجد في نفسه خفة لما طلبوا العمل فكأنه هو الذي جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يستشفي لهم وهم يطلبون العمل وأبو موسى الأشعري كان له دالة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مكانة فلذلك حلف في رواية أخرى والله ما علمت أنهما يطلبان العمل يعني جيت معهم وما أعرف أنهم أخفوا في أنفسهم أنهم يطلبون منك العمل يا رسول الله فقال لن قال النبي صلى الله عليه وسلم لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده من أراده بنفسه. فبوب الباب قال ومن لم يستعمل من أراده، الشخص الذي يريد العمل لا نعطيه العمل، لأنه لما جاء يطلب العمل فكأنه رأى على نفسه اعتمادا، ليس لم يعتمد على الله بل يعتمد على نفسه، أو لأجل أنه يريد أن يستفيد من وراء هذا العمل لنفسه الخاص ويستغل هذا العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعمل على عملنا من أرادنا. ويمكنكم أن تضموا مع هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها، وإذا أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فالإنسان الذي يطلب في الحقيقة ربما يكون له غرض خاص أو يريد أن يستغل هذا المنصب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعمل على عملنا هذا من أراده الذي. لكن هذه المسألة قد بحث العلماء رحمة الله عليهم وقالوا متى يجوز له أن يطلب العمل، وقد طلب من قبلنا من الأنبياء وغيرهم العمل. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كأنه قال لأني حفيظ عليم، فبين السبب وقال إني أقدر أن أحفظ الأموال إن شاء الله وأكون خازنا جيدا وأيضا أعلم طرق العمل هذا. فإذا كان هذا الشرط موجودا في الشخص مفقودا في الآخرين فهل يجوز له أن يترك؟ يقال ينبغي له أن يترك. في بعض الأحيان قالوا إنه يدخل أو تأتي عليه الأحكام الشرعية الخمسة، قد يكون واجبا عليه أن يترك حتى لا يترك الأمر لغير المتأهلين. وقد يستحب وقد يجوز له أن يطلب إذا كان هو يرى أهلا له، ومن هنا يدخل باب المنافسة في العمل وباب الذي إذا كان وظيفة شاغرة فجاز له أن يدخل. أما إذا دخل من طرق ملتوية من هنا وهناك ويأتي بالشفاعات وهو غير مستحق لهذا فقد يكون طغيانا على الحق في الحقيقة. نعم، فالحق للآخرين ويريد أن يتبع. هذه المسائل على كل حال هي فيها تساؤل كثير واقع من بين المسلمين، ولذلك قد يكون حتى في المدرسين من في الحقيقة وكذلك في العاملين عامة في أي عمل تجد فيه قد يأتي وهو لا يستحق لهذا العمل فيكون المستوى العمل في أي باب ينحبط. فبذلك على كل حال يكون هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعمل من أراده، لكن إذا كان هو مستحقا فيجب عليه يطلب في بعض الحال إذا رأى أن غيره قد يكون مفسدا وليس مستحقا للعمل فيكون يجب عليه يعمل. على هذا يتنزل قوله يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله بعده قال باب من رأى الغنم على خراريط. باب من رأى الغنم على خراريط، وتبين البخاري رحمه الله يكون في الغالب منزوعا من الأحاديث والآثار التي يذكرها. رأى الغنم على خراريط، خراريط ما هي؟ القراريط أصلها ماذا لغة؟ في لغويين مسلمين لغويين. نعم، القراريط ما هي؟ أصلها جمع ماذا؟ هي جمع على وزن مصابيح، جمع على وزن جمع الجمع، ومفرده قيرات. كيف جاءت الياء؟ أصله ينبغي أن يكون قراط، هذا هو الصحيح. لغة أصله قاف براء مشددة قراط، لكنها أبدلت المضاعف مضاعف الراء قراط، المضاعف الراء أبدلت في المفرد بالياء ولذلك صارت قيراط، أصلها قراط. ولذلك القاعدة العامة لغة أن الكلمة ترجع إلى أصلها في التصغير، في حالة التصغير وفي جمع التكسير. فإذا أردت أن تعرف أن اليد مذكرة أم مؤنثة، اليد مذكر تستعمل أم مؤنث، فماذا تعمل؟ ما تقدر أن تفهم في الأيدي جمع التكسير، لكن إذا صغرتها ماذا تقول؟ يدي، ما تقول يدي، يدي يكون خطأ، لأن أهل اللغة اليد هي مؤنثة فلما يرجعونها إلى التصغير فيدي، ما يقول يدي، هذا خطأ لغة. كذلك هنا إذا أردت أن تعرف أصلها فترجع إلى الجمع، فلما جمعنا ما جمعنا قياريت، ما أحد يقول قيرات جمعه قراريت هكذا، لأن أصلها قرات واستبدلت الراء التي هي المضاعف، لها نظائر كثيرة في اللغة. فلما استبدلت بالياء فجيئت الكسرة، أو جيئت بالكسرة مناصرة للياء، فصارت قيرات أصلها قرات هكذا. على كل حال وهي جمع قراريت، وقيرات قالوا أنه نصف درهم أو نصف دانق أو ربع عشر الدرهم أو نصف عشر الدرهم هكذا اختلفوا. على كل حال وبعضهم قال قراريت ليست مقصود منها الدرهم أو الدنانير، إنما المقصود منها موقع أو المكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الغنم في مكة في مكان قراريت، وهذا خطأ قد صحاها أهل اللغة وقالوا إنه في الحقيقة لا يوجد مكان في مكة يسمى قيرات أو قراريط، إنما أجياد. جاء في رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى لأهله الغنم، لأهله ولأهل مكة أيضا، ما هو بعيد، ليس اختلافا في الرواية الصحيحة. إذا كان كنت أرعى الغنم لأهلي في أجياد أو بأجياد، فأجياد المكان معروف، قالوا هذه كانت في أجياد، هذا خطأ في الحقيقة. الظاهر فهم البخاري رحمه الله هو الصحيح، أنه أراد أنه كان يستأجر نفسه أو على أجرة كان يرعى غنم الناس، ما غنم أهلي، ليس ببعيد. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي. من هو أحمد بن محمد المكي؟ أيضا يكنى أبو الوليد الأزرقي، وهو جد محمد بن عبد الله صاحب أخبار مكة، صاحب أخبار مكة الأزرقي الكتاب المشهور، ما جاء أحد ألف في مكة إلا أخذ منه، سرق منه أو أخذ منه، إما أن ينسب أو لم ينسب. هذا الرجل بالحقيقة كان مباركا في هذا الباب في أخبار مكة، ما جمع مثله أحد إلا أخذ الفاكهي، أبو إسحاق محمد بن إسحاق الفاكهي، أخذ واستفاد منه وذكر الروايات التي عنده عن طريقه أو عن غير طريقه، ثم زاد عليه، وهو قد إذا حصل الكتاب فقد يكون يتم الفائدة به ما هذا الكتاب أكثر. على كل حال فأخبار مكة هو محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، وهذا أحمد هو جد صاحب أخبار مكة، أحمد بن محمد المكي الأزرقي. أنه قال حدثنا عمرو بن يحيى، الرواية هذه المكيين كلهم، قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، عن جده سعيد بن عمرو بن العاص، سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم، فقال أصحابه وأنت يا رسول الله؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وإذا كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم عمل بالأجرة، فالعمل بالأجرة من صميم المال الحلال، من صميم الكسب الحلال، وهو بعرق جبينه، فيكون هذا العمل من أشرف الأعمال. شرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالأجرة، العمل بالأجرة. نعم. فعلى قراريط، قراريط هنا لماذا أدخل الإمام البخاري لفظ القراريط؟ هل القراريط كانت مبهمة على كم؟ هل كانت معينة؟ فقالوا أنه إذا رضي، لعل السبب تبويب البخاري ما قال على 10 قراريط أو على 20 قيراطا أو على كذا، فدل قالوا أنه إذا كان العرف جار في مثل هذا فجاز أن لا يعين، لعله لأجل هذا الإمام البخاري إذا كان العرف جاري. الآن عرف التاكسي بالغالب في الأيام العامة أنت تركب بعشرة ريال، فجاز لك أن لا تسأل وتركب، إذا اعترض عليك أو إذا اعترضت عليه ما حق ولا استقام أن يعترض، لأن هذا العرف في الأيام العادية، لكن إذا جاءت أيام خاصة فهذا عرف قد ينكر، فمن الممكن أن يكون في هذه الحالة التفاهم، لكنه إذا كان العرف جاري بدون يعني السؤال تسأل. على هذا لعله الإمام البخاري رحمه الله أراد قراريط غير معلومة، إذا كان العرف جار في رأس الغنم على كذا فجاز هذا، لعله يريد هذا والله أعلم. وذلك تعرفون أن العرف في مواضع كثيرة قاضية، وقد يعني ترك الشرع في مواضع كثيرة الحكم للعرف. باب استئجار المشركين عند الضرورة، هذا رأي البخاري رحمه الله، هو استخلاص سبحان الله في المسألة. استئجار المشركين من قبل بوب أنه باب استئجار الرجل الصالح، فالمشرك أي صلاح فيه لا يكون إلا عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، كان نأخذ هذه القاعدة من هذه أيضا. فلذلك قيد الإمام البخاري رحمه الله باب استئجار المشركين عند الضرورة، إذا فقد المسلمون العاملون لهذا العمل فلا مناص إلا أن تستعمل مشركا، لكن فيهم أيضا ينبغي أن يكون الاختيار من يكون أصلح وأصلح لا شك فيه. وإذا لم يوجد أهل الإسلام، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام مطلقا، قد لا يوجد أهل الإسلام مطلقا وأنت دخلت في بلد كافر معاهد بالذمة، فتستأجر هناك وتتعامل معهم، وهذه كلها معاملات البيع والشراء قد تنبني على هذا. أو إذا لم يوجد أهل الإسلام مطلقا في بلد ما، فليس لك إلا أن تستأجر المشرك. فإذا المسألة رجعت إلى الضرورة، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، يهود خيبر عاملهم لأن اليهود كانوا مجلين إلى خيبر ولم يكن هناك مسلمون، فأبقوا إلى أن استغنى الله واستغنى المؤمنون منهم، فأجلاهم عمر رضي الله عنه في عهده. قال حدثنا إبراهيم ابن موسى أنه قال حدثنا إبراهيم موسى شيخ البخاري أظن مر بنا من أول
صغير.
ابن أيوة المعروف بالصغير إبراهيم موسى ابن يزيد التميمي الملقب بالصغير صغير. قال أخبرنا هشام وهو
عبد الله
هشام بن عبد الله الدستوائي عن مامر
بن
راشد اليماني عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم واستأجر ذكرت بصيغة العطف والمعطوف عليه محذوف، هذا يدل على أنه الرواية هنا مختصرة على قدر الحاجة هنا، والرواية طويلة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديلي ثم من بني عبد بن عدي هاديا رجلا هاديا، النكرة الصفة بعدها الصفة تكون ليس حالا، هاديا خريطا أي رجلا هاديا خريطا، الخريط الماهر بأخرات السريح، الماهر بالدلالة دليل، الماهر بأخرات التاريخ ومضائقها هكذا قالوا، فخريط الماهر بالهداية، الماهر بالهداية قالوا، هذا تفسير الزهري رحمه الله. قد غمس يمين حلف في عال الواصي عاصي بن وائل، وتلك الأيام كانوا كلهم من أعداء الإسلام، لكن ما وكان قد غمس يمين حلف، يمين حلف أي كان أكد حلفا، والحلف معنى المعاهدة والولاء، وكان يحصل بينهم الحلف لأنه يشتركون في المنشة والمكره. فهنا كان قد غمس، غمس أصله في العقيدة كانوا إذا تحالفوا على شيء كانوا يأتون بالدم فيغمسون أيمانهم فيها ويحلفون أننا مماتنا ومحيانا واحد ومنشتنا ومكرهنا واحد. فكان مع هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين كفار أيضا، على دين كفار قريش، فأمناه أي أمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر هذا الرجل الذي سمي الظاهر سماه في سيرة ابن هشام ماذا؟ عبد الله بن عريقد، عبد الله بن عريقد أظن ابن هشام، وسمي أيضا اسم آخر. فعلى كل حال فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، وقصة الراحلة أن أبا بكر رضي الله عنه لما أظهر له النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد الهجرة وبأنه أمر بالهجرة فقال الصفرة يا رسول الله فأعد راحلتين لهذا فجاء براحلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل الراحلتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أركب راحلة ليست لي فقالت هي لك يا رسول الله قال لا بالثمن بكم فاتفق على الثمن والنبي صلى الله عليه وسلم ركب فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غير ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحل أي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وانطلق معهما عامر بن قهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. هذا تخطيط للسفر النبي أو طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب من هنا إلى غار ثور، خرج من الحزورة وهو على باب إبراهيم، والذي يظن أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريق المصفلة وليس طريق الظاهر الله أعلم طريق ريع بخش الذي يسمى، لأنه كان مرتقى الكعب في تلك الأيام. ثم وهو كان الكفار كانوا يعرفون أن للنبي صلى الله عليه وسلم أنصارا وفي المدينة وعرفوا خبر بيعة العقبة وغيرها، فكان لهم يقين أنه إذا سافر يسافر إلى المدينة، فطريق المدينة كان معروفا هذا هو طريق التنعيم. لكن النبي هذا مما ينبغي أن يكون الإنسان يأخذ السياسة في الأمور ويأخذ الحيطة والحذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله من الناس، لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم قد أخذ الحيطة والحذر.